لا
حلاج.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة الحموية الكبرى، قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له من ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا مثل ما قال المؤلف، من زعم أن له صلة بالله وأنه يروي بقلبه عن ربه مما يظنه أولئك الجهال من الصوفية حتى يحلوا ما حرم الله ويحرم.
وهذا حاصل مع التبليغ، لأن العلم عندهم فيوضات. نعم
أحسن الله إليكم. ويحرم ما أحل الله على الناس بزعمهم أنهم تلقوه عن ربهم، فهذا من الكفر والضلال، فليس هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد انقطع الوحي وتمت الرسالة وختمت. فالواجب على جميع الناس أن يتلقوا دينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله. فمن زعم من الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها العلم عن الله دون الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه طريقة فاسدة وباطلة، بل كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية
يا رب.
قال شيخ الإسلام: وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى. وبين أن ذلك لا يجوز.
الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحب ويحب. وأما العشق فهذا بين الناس، بين المخلوقين، يعشق ويهيم. أما الله سبحانه وتعالى فيحب باتباع الرسل، اتباع رسله وما جاءوا به، فعل أوامره، اجتناب نواهيه، القيام بما أمر به سبحانه وتعالى عباده، هذا هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما العشق واليوم فهذا من فعل البشر، من فعل المجانين أيضا. نعم لما؟ كما قلنا في بني آدم يكون في البشر. نعم هذا خطأ. العشق سواء كان بمن كح أو غيره، ويكون فعليا ويكون معنويا كما يفعله الشعراء. عشق معنوي يتلذذون به، ويكون عشق فعلي فيكون في المنكوح شرعا وفي غيره مما هو محرم أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. وبيّن أن ذلك لا يجوز الاشتقاق،
كما قلنا يعني أن العشق يكون في المخلوقين، وأما الله سبحانه وتعالى فهو منزه. وإنما قال ذلك الصوفية: ما عبدناك خوفا من جنتك وطمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما حب، يعني حب وصل إلى العشق، هذا فعل التصوف. نعم
أحسن الله إليكم. وبيّن أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى.
وأيضا النصوص كلها ما ثبت في نص لا بكتاب ولا سنة، وهذه لابد لأنها أمور توقيفية، صفات الله سبحانه، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أو توقيفية، لابد فيها من نص من كتاب أو سنة. نعم
أحسن الله إليكم. ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وصدق رحمه الله، فلا يقال عشقت الله، ولكن يقال أحببت الله، لأن العشق كلمة مجملة وتقع في ألسنة المفسدين والسفهاء في العشق المحرم.
نعم.
والمحبة المحرمة.
قد يكون عشق أيضا مباح، قد يكون عشق مباح، يعشق زوجته ويحبها حبا يعني، لكن لا لكن لا لكن ذلك الحب لا يبعده عن أوامر الله ونواهيه، يرتكب المحظور بذلك العشق. نعم. وإنما يكون عشق مباح أبي بس. نعم.
أحسن الله إليكم. فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، وهو الحب، يحبهم ويحبونه.
هذا هو الذي ورد، الحب. نعم.
فلا يؤتى بألفاظ محدثة لم ترد في النصوص، ولكن يقول أحب الله ورسوله وأحببت الله ورسوله، لأن هذا هو الذي جاء في النصوص، وهكذا الشوق جاء في النصوص، كما في حديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وهذا هو الحق، أنه سبحانه فوق العرش وفوق جميع الخلق، وليس حالا في المخلوقات، بل هو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات، بائن من خلقه سبحانه وتعالى.
هذا مما يجب أن أعتقد أهل الإيمان، أن الله مستوى على العرش، بائن من خلقه، ليس حالا فيهم ولا معهم. نعم.
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو قول أهل الحق، وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، فما قاله أبو عبد الله بن خفيف هو الصواب في هذا كما تقدم أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي ودرس وحفظ، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة.
قال الخلة
عندي مضمومة.
الخلة.
نعم.
قال يا شاعر:
والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة.
نعم.
أحسن الله إليك.
صح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الخلة عند أهل السنة هي أعلى المحبة، وليست الفقر والحاجة كما يقول بعض الصوفية، بل الخلة هي بمعنى المحبة الخالصة الكاملة. والقرآن هو كلام الله كما قال المؤلف، منزل غير مخلوق عند أهل السنة والجماعة، والخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، خصهم الله بأعلى المحبة وأكملها، وهو سبحانه يحب كل مؤمن وكل مؤمنة، ويحب جميع الرسل والأنبياء، لكن اختص هذين الشخصين وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام بالخلة، وهي أعلى المحبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله، هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائزة عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم، موجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا قول أهل السنة والجماعة، فهي خلة تليق بالله، ومحبة تليق بالله، لا تشابه خلة المخلوقين ولا محبة المخلوقين، وهكذا بقية الصفات كلها تليق بالله على وجه لا يماثل فيه خلقه، فالكيفية منتفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا كما قال المؤلف هو الحق، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالله أباح المكاسب والصناعات من النجارة والحدادة والخرازة وغير ذلك، وكل ما ينفع العباد، وإنما حرم المكاسب الخبيثة كالغش والخيانة والربا ونحو ذلك. أما المكاسب المباحة والعقود المباحة من التجارات والبيوع وغير ذلك، فالله أباحها للعباد ليستعينوا بها على طاعته وأداء حقه سبحانه وتعالى. سؤال: الذين يتركون البيع والشراء تورعا؟ الجواب: لا وجه لهذا، فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وباع الصحابة
واشترى واستدان ورهن. من يجتنب مثل هذه وعلى خطأ. أم لأن الله أباح البيع، أباح الشراء وما إلى ذلك من التعاملات الشرعية. نعم،
أحسن الله إليكم. وهم خير الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقبلون في الحرام والناس يتقلبون في الحرام، فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا من التكلف وسوء الظن، فالله أباح الحلال وأمر به وهو موجود بحمد الله، فمن زعم أنه انتزع من الأرض فقد غلط وضل، فالحلال موجود يجده من طلبه في المكاسب الشرعية المباحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، وجائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله. فإن سأل
الحكم بالظاهر، الحكم بالظاهر، وما خفي الله أعلم به. نعم،
أحسن الله إليكم. فإن سأل سائل عن سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة، ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل.
إلا
أحسن الله إليكم. إلا من داخل الظلمة
الظلمة
أحسن الله إليكم.
نعم،
إلا من داخل الظلمة ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل، ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبراء لدينه كما فعل الصديق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن الأصل الإباحة، فمن ظاهره الخير لا يظن به السوء فيؤكل طعامه ويشرب شرابه، ومن تلبس بشيء من الحرام وسئل عن ذلك فلا بأس، ولكن عليه أن يستبرئ من الحرام ويبعده عن ماله وينتفع بالحلال، فإذا دخل عليه مال من الحرام من سرقة أو من خيانة أو من غير ذلك من طرق الحرام، استبرأ وأبعده من ماله بالتحري والظن، وأكل البقية سالما لا حرج فيه، والتوبة تجب ما قبلها. سؤال: من كان يعرف بالتعامل بالربا أو ببيع آلات محرمة أو عنده محل غنى، هل يتورع من الدخول عليه أو ماله؟ الجواب: الواجب أن ينكر عليه ويستحق الهجر، وأقل شيء استحباب الهجر له حتى يتوب من أعماله السيئة. فمن ظاهره الفسق يستحق أن يهجر، واختلفوا في الوجوب، ولكن نقول إنه يستحق أن يهجر إذا كان الهجر ينفع، وإن كان الهجر لا ينفع فإنه يوالى عليه النصح والتوجيه والإنكار حتى يستقيم. وإذا اختلط الحلال بالحرام جاز له، لأنه لا يعلم أين الحرام. سؤال: لو صنع لي هذا المجاهر بالمعصية معروفا فهل أدعو له؟ الجواب: تكافئه على معروفه، تدعو له بالهداية والتوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل معه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنفية السمحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله الناس طبقات، أي فيهم الطيب والخبيث، وفيهم الصالح والطالح، وفيهم من يتهم ومن لا يتهم. فالمؤمن يتحرى الخير وينصح لله ولعباده،
لكن لا يمنع من معاملة أصحاب الكبائر، لأنهم باقين على إيمانهم، والكبيرة لا تخرجه من الإسلام، فيعامل لكن يتقى وينصح ويناصح، لأن في هجره في هذا الأيام ليس فيه فائدة إذا هجرته، وما يضره، لأنك لست بشيء أمامه، فلا يضره الهجر، إنما ينبغي عليك مناصحته وتوالي النصح، ليس مرة ولا مرتين ولا إلى آخره، وإنما تكثر النصح عليه حتى يهديه الله وتدعو له. نعم، والمخالطة أفضل من الهجر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يسأل عند وجود الريبة،
بخلاف المعاملة مع أهل الربا، مع أهل البدع، هذا يفرق عن هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مما نعتقد أن العبد ما دامت أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك، وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وهذا كلام صحيح، فإن العبد ما دامت أحكام العبادات والتكليف جارية عليه فإن الواجب عليه أن يخاف ويرجو، وليس له أن يأمن، وليس له أن يقنط، بل يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معه وما دامت أحكام التكليف جارية. أما إذا ذهب عقله بأن هرم، يعني خرف أو جن، فيسقط عنه هذا، لكن ما دام عقله معه فإن عليه أن يخاف ويرجو، فلا يجوز له أن يقنط بسبب معاصيه، وليس له أن يأمن بسبب طاعاته، ويعجب بنفسه ويقول إنه ناج، بل يخاف ويرجو، ويسير إلى الله بين الخوف والرجاء، ويسأل الله أن يتقبل منه وأن يعيذه من غضبه وأسباب عذابه، ويرجو رحمة ربه جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الخير من الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في أهل الصلاح: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هكذا الرسل وأتباعهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضائل الحرية بإسقاط العبودية، والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة إلا من اعترف.
هذا كما تقول الصوفية في قوله أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا وصل إلى مرحلة اليقين رفعت عنه التكاليف الشرعية، وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا ينتهي عن منكر ولا ما لك. قال وصل إلى مرحلة اليقين وهو قطب من الأقطاب. أي نعم، يعني تحرر أصبح متحرر من القيود الشرعية، قيود العبودية التي هي الذل والخضوع. أعد قبله، أعد.
أحسن الله إليكم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام أهل القوة والاستطاعة.
تمام.
إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم.
ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الأخرية فهو كافر لا محالة.
لا محتمل، يعني محتمل أن تكون، لكن احتمالها ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرو أو مبرو
مبرودا
مبرسما.
أعد قبله.
أحسن الله. إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة، مارق للشريعة، مفارق للشريعة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: وهذا الذي قاله ابن خفيف صحيح أيضا، قاله أهل العلم. فمن زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلم أو بمنزلة من العلم أو بوصف يتصف به من أهل العلم يخرج عن التكليف ويبقى حرا له أن يفعل ما يشاء، فلا يصلي ولا يصوم، وله أن يزني، وله أن يفعل كل شيء، فهذا ملحد في الدين وزنديق كافر بالله بإجماع المسلمين، نعوذ بالله. لأن المؤمن ليس لعلمه أجل إلا الموت.
هذا ما اتصف به إلا أهل التصوف. نعم. أما أهل العلم فلا يبلغ مبلغهم مثل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. إلا إذا اختل عقله. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا بد من العمل.
اليقين هو الموت. نعم.
فلا بد من العمل حتى يأتي الموت، ولا يسقط التكليف عن أحد من الناس لأنه بلغ من العلم كذا أو من العبادة كذا أو من العمر كذا، إلا إذا جن أو خرف وتغير عقله فيسقط التكليف حينئذ. وأما أنه في منزلة فتسقط التكاليف، فلهم أن يفعلوا ما يشاءون من المعاصي، ولهم أن يدعوا الصلوات والصيام، فهذا جنون وبلاء، وهذا من الكفر البواح والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن زعم
كفى على هذا.